السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عجل هذا. مقتضى صنيع المؤلف رحمه الله في وضعه هذا الحديث بين أحاديث التشهد أن هذا الدعاء كان بعد التشهد، ولا شك أن التشهد ثناء على الله عز وجل وتمجيد، وفيه صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي آخره دعاء يدعو في صلاته. هذا مقتضى صنيع المؤلف رحمه الله تعالى، وإلا النص ليس فيه ما يدل على أنه في التشهد ولا في شيء من طرقه ما يدل على ذلك. وبعضهم يرى أن الحديث عام في الدعاء داخل الصلاة وخارج الصلاة، يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في أي موضع كان من الصلاة. أما ما سمعنا من مقتضى صنيع المؤلف رحمه الله تعالى أن خص ذلك بالتشهد، يعني بعد الثناء على الله عز وجل والتمجيد بالتشهد والشهادة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يدعو بالأربع على ما سيأتي، ثم يتخير من مسألة ما شاء. ومنهم من يرى أن هذا خاص بما بالدعاء خارج الصلاة، أما في الصلاة فيقتصر فيها على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، لأن مواطن الدعاء في داخل الصلاة في السجود مثلا، هل يثني على الله عز وجل ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في السجود أو بين السجدتين؟ لم يقل بهذا أحد من أهل العلم. هذا إما أن يكون في الصلاة في آخرها كما هو مقتضى صنيع المؤلف، أو يكون في الصلاة التي يراد بها الدعاء بمعناها الأعم كما هو الأصل في الصلاة في اللغة الدعاء. رأى رجلا يدعو في صلاته، يدعو في دعائه، الصلاة هنا بمعناها الأعم التي هي مطلق الدعاء، ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: عجل هذا. الإنسان لا بد أن يقدم بين يدي مسألته ما يكون أدعى لقبولها من تمجيد لله عز وجل وتحميد وثناء، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يختم ذلك بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. فقال: عاجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه. إذا صلى أحدكم، يعني إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه. وإن كان المراد الصلاة عموما، إذا صلى أي صلاة فمقتضى ذلك أن يبدأ بتحميد ربه بالفاتحة والثناء عليه بما يتلوها من قراءة، لأنها ذكر، بل أعظم الذكر، القراءة أعظم الذكر، والثناء هو تكرار المحامد وتثنيته. فالذي يظهر والله أعلم أن المراد بالصلاة هنا مطلق الدعاء. إذا صلى أحدكم، يعني إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه. وصل عليهم إن صلاتك سكن، يعني ادعو لهم. إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، لأن لو قلنا أن المراد به الصلاة الشرعية المعروفة سوف يبدأ بالتحميد قطعا بقراءة الفاتحة. وأما في التشهد كما هو مقتضى صنيع المؤلف فليس في التشهد حمد، اللهم إلا إن كان إذا أراد أن يتخير من المسألة ما شاء بعد الدعاء بالأربع، بعد الاستعاذة بالله من أربع، يحمد الله ويثني عليه ويصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا فيه بعد، لأن الاستعاذة بالله عز وجل من أربع دعاء، فلتبدأ بذلك الدعاء في السجود دعاء، فليبدأ بذلك. الدعاء بين السجدتين دعاء، فليبدأ بذلك. ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم. إذن تحمل الصلاة هنا على مطلق الدعاء، وحينئذ يبدأ بتحميد الله، بتحميد ربه والثناء عليه. وبهذا يقول بعض أهل العلم في دعاء القنوت يبدأ بتحميد الله والثناء عليه والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وداخل الصلاة، لأنه في حكم الدعاء المطلق، يدعى فيه بما شاء ما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم وليس فيه اعتداء. فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه. هم الجمهور يفسرون الحمد بأنه الثناء، الثناء على المحمود. والصحيح كما حقق ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى أن الثناء غير الحمد. ولذا جاء في حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. وهنا يقول بتحميد ربه والثناء عليه، والأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التحميد والثناء، يثني بذلك بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو بما شاء. وهذا الحديث مصحح عند جمع من أهل العلم، وهو صحيح أيضا، صححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وواقعه أنه صحيح.
أحسن الله إليك. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا.
حديث أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو البدري نزل بدرا فنسب إليها، ولم يشهد الواقع في قول الأكثر، وإن عده البخاري رحمه الله تعالى ممن شهد بدرا، لكن الجمهور على أنه لم يشهد بدرا. قال قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك، يعني في قوله جل وعلا في سورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومقتضى الأمر في الآية لا يخص الصلاة، بل هو مطلق غير مقيد بوقت ولا زمان ولا مكان ولا حال، كلما ذكر يصلى عليه عليه الصلاة والسلام، ويصلى عليه في مواطن جاءت الأدلة بها ومنها الصلاة. الأمر الصادر من الله جل وعلا بالصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام مطلق، والحديث خاص بالصلاة. ولذا أردف المؤلف رحمه الله تعالى رواية مسلم برواية ابن خزيمة فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. ولذا جاء تفسير الأمر بما يخص الصلاة، جاء تفسيره بالصلاة الإبراهيمية المعروفة، فقال أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت. وسكوته عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع وفي مواضع حينما يسأل يسكت عليه الصلاة والسلام، في هذا تربية لمن يتولى إفتاء الناس أن لا يستعجل بالجواب. النبي عليه الصلاة والسلام هو المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، فإما أن يكون ينتظر الوحي عليه الصلاة والسلام بالجواب، أو يكون في هذا تربية لمن يقتدي به ويتولى إفتاء الناس أن لا يستعجل. لتجدون كثير من يستعجل في الجواب، يتلقى في الجواب قبل أن يكمله صاحبه أنه لا يحالفه الصواب، كثير هذا، يتلقف السؤال طرف السؤال ثم يجيب، قد يكون مقصود السائل غير هذا، وقد يكون السائل غير موجود إما بواسطة أو بشيء من هذا، ولا يستفهم منه ولا يستثبت، فيأتي الجواب خلاف ما يريده. فعلى من يتولى الإجابة على أسئلة الناس أن يتريث ويستفصل ويفهم السؤال على حقيقته من صاحبه. إن أمكن، وإلا من الواسطة إن كان هناك واسطة. وإذا كان السؤال صاحبه غير موجود محتمل يتوقف حتى يستفصل. فسكت عليه الصلاة والسلام، ثم هذا عطف للتراخي، ثم قال قولوا، يعني إذا صليتم علي مطلقا امتثالا للأمر الإلهي، أو قولوا في الصلاة خاصة. يعني هل الإنسان امتثالا للأمر الإلهي خارج الصلاة، بمعنى أنه لا يتم امتثال الأمر في الآية إلا إذا قلنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، يعني لا يتم امتثال الأمر في الآية إلا بهذه الصيغة، أو نقول هذا خاص بالصلاة؟ يعني مقتضى صنيع المؤلف رحمه الله تعالى في وضعه هذا الحديث في هذا المكان أنه خاص بالصلاة، يعني تفسير أو تبيين النص المطلق ببعض أوصافه أو العام ببعض أفراده، هذا فرد من أفراد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وخاص بالصلاة، هل يعني هذا أنه يقصر عليه؟ نأتي بمثال يوضح المقام. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، وفسر عليه الصلاة والسلام رياض الجنة بأنها حلق الذكر. هل نقول أن حلق الذكر هي رياض الجنة فقط، أو أن رياض الجنة هي حلق الذكر فقط، أو ما جاءت النصوص بوصفه أو بتسميته بأنه روضة من رياض الجنة نرتع فيه، وحلق الذكر فرد من أفراده، وعلى هذا إذا مررنا بالروضة، روضة من رياض الجنة، بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، نقول ارتعوا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، وحلق الذكر فرد من أفراد رياض الجنة وليس من جميع رياض الجنة. وهنا ما جاء في الصلاة الإبراهيمية فرد من أفراد الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب، ولذا يتم امتثال الأمر في الآية بإطلاقه، يعني خارج الصلاة في غير هذا الموضع، بقولنا صلى الله عليه وسلم، وحينئذ امتثلنا ما أمرنا به في الآية. لكن في الصلاة نقول هذه الصلاة التي وجهنا إليها الرسول عليه الصلاة والسلام، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، نعم في الصلاة نزيد آل محمد، وخارج الصلاة لا يلزم أن نزيد، إنما يتم الامتثال خارج الصلاة بقولنا صلى الله عليه وسلم. نعم إذا زدنا آل محمد لما لهم من حق وهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام طيب، لكن يتم الامتثال الأمر بدونه. أيضا إذا زدنا آل الرسول عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة نزيد صحابته لما لهم علينا من فضل ومنة، عن طريقهم وصلنا الدين. وعلى هذا إذا قلنا صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة، إما أن نقول آله وصحبه لما للجميع علينا من حق امتثالا لوصية عليه الصلاة والسلام ولما لصحابته من فضل علينا، وإلا إذا أردنا امتثال الأمر من غير زيادة نقول صلى الله عليه وسلم متعارش كان. وأما الاقتصار على الآل فقط خارج الصلاة، هذا داخل الصلاة النص صريح في الباب، لكن خارج الصلاة الاقتصار على الآل لما صار شعارا لبعض المبتدعة، كما أن الاقتصار على الصعب صار شعارا لمبتدعة آخرين، فالذي ينبغي الجمع بينهما أو تركهما. أما ما يقوله بعضهم من أن المتعين بل يوجبون الصلاة على الآل كالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن امتثال بعض الأمر دون بعض، الأمر المطلق جاء في الآية وامتثاله يتم بتطبيق ما أمرنا به، الأمر المقيد هنا في الصلاة نعم لا يتم إلا بذكر الآل. هؤلاء الذين يوجبون الصلاة على الآل مع الصلاة عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة أيضا، ماذا يقولون عن صنيع الأئمة من عصر السلف إلى يومنا هذا؟ كتب السنة مملوءة بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في موضع قالوا وآله عليه الصلاة والسلام. يقولون الأئمة رووا هذا الحديث وصححوه وتركوا الصلاة على الآل وتواطؤوا على ذلك. تقية كان الخلفاء من بني أمية يخشى شرهم من قبل من يصلي على الآل، بني العباس وهم من الآل. لماذا الأئمة المصنفون كلهم في عصر بني العباس لماذا تركوا الصلاة على الآل وهم من الآل؟ أما نتهم علماء الإسلام بأنهم تركوها تقية ومحابات ومداهنة ومدارات للخلفاء، هذا أمر ليس بالسهل. كلهم يتواطؤون على عدم ذكر الآل معه عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة، أما داخل الصلاة ما في أحد يقول لا يصلى على الآل، نفرق بين هذا وهذا، لكن الكلام خارج الصلاة امتثال الأوامر المطلقة يتم بتخصيصه عليه الصلاة والسلام بالصلاة والسلام، لكن داخل الصلاة كما وجهنا هنا. ولا نتهم علماء الإسلام الذين لم يصلوا على الآل بأنهم كلهم تواطؤوا على هذا، فلنفرق يعني، ما هم المقصود أن ليس الإنسان يريد أن يقرر أنه لا يصلى على الآل، الآل هم وصية النبي عليه الصلاة والسلام، نصلي عليهم، لهم علينا حق، من حقه عليه الصلاة والسلام علينا، لكن أيضا صحابته الكرام بواسطتهم وصلنا الدين، لماذا لا نقول صحبه؟ لماذا لا نقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ونكون جمعنا بين جميع من لهم علينا حق، وخالفنا طوائف المبتدعة، هذا خارج الصلاة. أما داخل الصلاة لا يجوز أن تزيد وصحبه، إذا زدت وصحبه صرت ابتدعت، وإذا حذفت الآل داخل الصلاة ما امتثلت الأمر، لأنه قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم سابقا، يعني قبل ذلك كانوا يقولون السلام على الله من عباده، فنهوا عن ذلك وعلموا كيف يسلمون، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إلى آخره. كما علمتم أو كما علمتم ضبطت بهذا وهذا، رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، يعني هذه الصيغة خاصة بالصلاة وهي فرد من أفراد الأمر العام في الآية، ولا يعني أننا نقول امتثال الأمر في الآية لا يتم إلا بهذه الصيغة، لم يقل بهذا أحد من أهل العلم، لذا رواية ابن خزيمة معتبرة في تخصيص هذه الصيغة بالصلاة. ولا يفهم من هذا أننا لا نصلي على الآل خارج الصلاة، نصلي على الآل ولهم علينا حق، وهذا من حقه عليه الصلاة والسلام فهم وصيته، لكن أيضا صحابته الكرام الذين بواسطتهم وصلنا الدين هم الذين حملوهم والذين بلغوه ونشروه في الآفاق في المشارق والمغارب، أيضا لهم حق عظيم علينا، وبهذا نكون خالفنا جميع طوائف المبتدعة. واتهام علماء الإسلام بأنهم تركوا الصلاة على الآل تقية ومداراة للحكام هذا ليس بصحيح، ما يدارون بني أمية طيب التآليف كلها تآليف باستثناء شيء يسير، يعني ما بني أمية انتهت سنة 132 ما ألف شيء في ذلك الوقت إلا الجمع العام اللي صار على يد الزهري وحاديث نزائع، يعني ما هي مؤلفات، كل التآليف صارت في عهد بني العباس. ونقول أن أئمة الإسلام كلهم تركوا الصلاة على الآل مدراة للحكام، هذا لا يمكن أن يقوله شخص منصف. نعم يقوله شخص تأثر ببيئة، يمكن يعني مثل الصنعاني متأثر بالبيئة الزيدية ويقول هذا الكلام ويرمي علماء الإسلام كلهم علشان هذه البيئة التي عاش فيها، وليس هذا من باب تقليل شأن الآل، إن من باب إحقاق الحق والإنصاف مع جميع الأطراف، يعني تنصف جهة أو تندفع مع جهة وتترك الجهات الأخرى ما هو بصحيح، يعني اتهام جميع علماء الإسلام بهذا التواطؤ ليس بصحيح. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، متفق عليه. وفي رواية لمسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير.
بعض طلاب العلم يقول أنه من باب الحكمة في الدعوة أن نصلي على الآل، يعني من باب الحكمة في الدعوة، وجاء بعض المبتدعة ورأونا ننصف ونصلي على من يبغض آل النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان هؤلاء المبتدعة يغضبهم أن نصلي على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام خلهم يغضبون وليكن يكون، الصحابة أهم عندنا منهم، يعني لما سمع المبتدع أن نصلي على الآل نصلي على الآل وهم تاج فوق رؤوسنا، أعني من التزم منهم بشرع الله عز وجل، والآل فيهم وفيهم، لكن أوائلهم على الجادة، والصحابة أيضا لهم من الحق علينا، هم صحابة ورضي الله عنهم ورضوا عنه، والنصوص في فضلهم وحقهم علينا وعدم التعرض لهم ولا ذكر مساوي ولا مثالب ولا ما شجر بينهم عليهم رضوان الله. فالمسألة مسألة إنصاف، فإذا كان المبتدع الذي نريد دعوته لا يرضيه الحق لا يرضى يا أخي. إذا كان يغضبه أن نحق الحق ونصلي تبعا له عليه الصلاة والسلام على صحابته لا يرضون أبدا. والله المستعان. يلي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم, إذا تشهد, تشهد فعل ماضي, فعل الماضي أصله يراد به الفراغ من الفعل, يعني إذا فرغ من التشهد, ويراد به أيضا الشروع في الفعل, ويراد به إرادة الفعل, وهنا يراد به معناه الأصلي وهو الفراغ من الفعل. إذا تشهدنا وفرغنا من التشهد وصلينا على النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث السابق نستعيذ بالله من أربع, فليستعذ بالله من أربع. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جاء الأمر بها وهي واجبة, وإن قال بعضهم بسنيتها, والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند الحنابلة ركن من أركان الصلاة بهذه الصيغة لا تصح إلا بها, وغيرهم منهم من يرى الوجوب منهم من يرى الاستحباب, لكن الأمر بها ثابت. فقولوا هذا أمر, والأصل في الأمر الوجوب. وهنا فليستعذ, اللام لام الأمر, فليستعذ بالله من أربع. يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. يقول المؤلف متفق عليه, المتفق عليه من فعله عليه الصلاة والسلام, كان عليه الصلاة والسلام إذا تشهد قال أعوذ بالله, هذا المتفق عليه. أما الأمر بالاستعاذة بالله من هذه الأربع فهو من أفراد مسلم. يعني هل هناك فرق بين الأمر والفعل؟ فيه فرق. فمن فعله عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام إذا تشهد تعوذ بالله من هذه الأربع أو استعاذ بالله من هذه الأربع, هذا متفق عليه. لكن الأمر بذلك إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع, هذا من أفراد مسلم وليس بمتفق عليه كما قال المؤلف رحمه الله. يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم من أربع, يعني ذكر العدد جاء في النصوص, آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع, بني الإسلام على خمس, خمس من الفطرة, عشر من الفطرة, هذا مهم ذكر العدد. لو لم يكن فيه أنه أعون وأضبط للحفظ بحيث إذا نسي واحدة وعرف جملتها استذكر. لو قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر فتنة المحيا والممات المسعين, يمكن ينسى واحدة ولا ما تستذكر. ولذا ما تجدون في مثل هذه المواطن ينسى شيء منها التي ينص فيها على العدد, فإذا نسي شيئا طالب نفسه به فليستعذ بالله من أربع, ولا بالإمكان فليستعذ بالله من عذاب جهنم من عذاب القبر, وهي أربع. لكن ذكر العدد إجمالا مفيد في هذا الباب, ولذا من يعنى به من أهل العلم في مؤلفاتهم ينبغي أن يعتنى بكتبه ومؤلفاته, لا سيما المتون التي تحفظ, الأعداد الحاصرة هذه مهمة. فليستعذ بالله من أربع بينها بقوله يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم, فليستعذ, اللام لام الأمر, والأصل في الأمر الوجوب, وقال بوجوب ذلك طائفة من أهل العلم, حتى إن طاووسا رحمه الله أمر ابنه أن يعيد الصلاة لما نسي هذه الأربع, وهذا في صحيح مسلم. وبعضهم يقول هي واجبة كغيرها من الواجبات, على ما سيأتي في حديث ترك التشهد أن الواجبات لا تعاد الصلاة من أجلها بل تجبر, والأكثر على أنها سنة, على أن الاستعاذة بالله من أربع سنة. لكن اللام كما عرفنا لام الأمر, والأصل في الأمر الوجوب. فليستعذ بالله من أربع, يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم, وأي عذاب أعظم من عذاب جهنم, ومن عذاب القبر, ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا والممات, عذاب جهنم معروف, وعذاب القبر أيضا جاءت به النصوص, جهنم هي دار الجزاء الثاني لمن عصى, ومن أبى جزاؤه جهنم نسأل الله العافية. عذاب القبر أيضا ثبت في النصوص القطعية المتواترة. ومن فتنة المحيا, إنسان يفتن في حياته وإن كان ظاهره الصلاح لا تؤمن عليه الفتنة, وإن كانت فواتحه خير لا تؤمن أن تكون عاقبته إلا شر. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، يفتن عن دينه، تكون هناك دسيسة في قلبه منطوى عليها ولو صارت صغيرة في نظره، لكن تخونه. فتنة المحيا والفتن كثيرة ومتفاوتة، منها الفتن الكبرى المضلة، ومنها الفتن الصغيرة التي تكفرها الصلاة ورمضان والعمرة إلى العمرة، فتنة الرجل في أهله في ماله في جاره، هذه أمورها سهلة، لكن الإشكال إذا فتن وصرف عن دينه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والله ما خوف الذنوب وإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكن خوفي أن يزيغ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن. الإنسان ما يلزم أن يكون هذا خاص بالحكام والقضاة، كل إنسان مطالب بأن يحكم بشرع الله في من تحت يده في نفسه، والله المستعان. ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات، يفتن الإنسان عند موته كما أنه يتعرض لفتنة في قبره ويسأل. ومن فتنة المسيح الدجال، من أعظم الفتن في هذه الدنيا فتنة المسيح الدجال، وأي فتنة، مخلوق يأتي ومعه ما يفتن به الناس، معه ما يشبه الجنة ومعه ما يشبه النار، يأمر السماء تمطر ويأمر الأرض تنبت ويشق الرجل بنصفين ثم يدعوه فيقوم، يفتتن به الناس بلا شك، وهي فتنة عظيمة. لكن على الإنسان أن يصدق مع ربه جل وعلا وأن يتعرف على الله في الرخاء ليعرف في الشدة، فإذا صدق مع الله عز وجل وصدق الالتجاء إليه وأخلص له يقيه شر هذه الفتن كلها. وفي رواية المسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد حينئذ يكون هذا في نهاية الصلاة، ثم بعد ذلك يتخير من المسألة بعد ذلك ما شاء، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه.
يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. أبو بكر رضي الله عنه أفضل الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام، يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء جامعا يدعو به في صلاته، وقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. الصحابة رضوان الله عليهم يقولون: وأينا لم يظلم نفسه، لما نزل قوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمان، لم يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أينا لم يظلم نفسه. جاء تفسير الظلم بالشرك، إن الشرك لظلم عظيم. مقتضى القواعد: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بظلم نكرة في سياق النفي تعم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قصره على بعض أفراده، أولئك لهم الأمن، والمراد بالأمن هنا الأمن المطلق، وإن كان لكل نصيبه من الأمن والخوف بحسب ما يحققه من التوحيد والعدل وما يتركه من ظلم، وإلا أي إنسان لم يظلم نفسه. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. في رواية كبيرة: الاعتراف، والاعتراف بالذنب ضد الكبر والاستكبار. بعض الناس قد يزكي نفسه شعر أو لم يشعر، فالاعتراف بأنه يظلم نفسه ظلما كثيرا مظنة، بل هذه تقدمة لما يطلب، والاعتراف بالخطيئة سبب من أسباب العفو والتجاوز، هذا مشاهد في حياة الناس. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا في رواية كبيرا، يقول هذا أحيانا وأحيانا هذا، ولا يجمع بينهما، لأنه المقول إما هذا أو هذا، فإذا قال أحيانا كبيرا وقال أحيانا كثيرا امتثل ما جاء في الروايات، لكن لا يجمع بينهما. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، إقرار بالذنب ثم حصر لجهة العفو والمغفرة والصفح بالله عز وجل. لا يملك مخلوق أن يغفر لأحد، لذا من يتجه إلى غير الله جل وعلا في هذا الباب مشرك. ونرى في كثير من تصرفات المسلمين التجاء إلى غير الله جل وعلا، تطلب مباشرة غفران الذنوب وستر العيوب من البشر، وهذا هو الشرك. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، إنك أنت الغفور الرحيم. فالتعقيب بما يناسب المسألة، المناسب لطلب المغفرة والرحمة والستر والعفو والتجاوز والصفح من الأسماء الحسنى ما يناسبها، كما هنا الغفور الرحيم. هل يناسب أن نقول إنك أنت العزيز الحكيم؟ يناسب ولا ما يناسب؟ ماذا عن آية المائدة؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. العلماء يقولون من آداب الدعاء أن يعقب الدعاء من الأسماء الحسنى بما يناسبه، فماذا عن آية المائدة؟ يعني ليس هذا دعاء في الدنيا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، هذا يوم القيامة بعد، متى هذا؟ أو نقول الأولى كما هنا، وما جاء على خلافه يدل على الجواز. أما بالنسبة لآية المائدة، تعقب هذا التذييل أمرين: إن تعذبهم فإنهم عبادك، تعقب هذا، كما أنه تعقب أيضا وإن تغفر لهم، فقد تعقب أمرين. والله سبحانه وتعالى من أسمائه العزيز الحكيم، وهو مناسب للشق الأول: إن تعذبهم فإنهم عبادك. لكن الإشكال في الآية الثانية، وأولى ما يقال أنه الأولى أن يؤتى من الأسماء ما يناسب الحال، هذا الأصل، وما جاء على خلاف ذلك دليل على الجواز، ليس بلازم أن نعقب هذا باسم المغفرة والرحمة. ولذا يستحبون ويذكرون من آداب الدعاء، يذكرون أهل العلم، يذكر أهل العلم من آداب الدعاء أن يعقب بالاسم المناسب للحال.
أحسن الله إليك. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
نعم، السند صحيح، السند صحيح، حيث وائل بن حجر في السنن أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عن يمينه الذي في السنن، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، بدون وبركاته. فزيادة بركاته في التسليمة الثانية ليست في السنن. وجل من روى السلام عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا هذه الزيادة، لا في التسليمة الأولى ولا الثانية، لكنها ثبتت من حديث وائل بن حجر. فمقتضى صنيع من يقبل زيادة الثقة مطلقا، يقول زيادة من ثقة فهي مقبولة، ويطلق ذلك البيهقي والحاكم بن عبد البر وجمع من أهل العلم، وعليه جرى المتأخرون أنهم يقبلون زيادة الثقة إذا لم تكن معارضة، وهنا هي زائدة ليست معارضة. لكن صنيع الأئمة لا يطردون قبول الزيادة ولا نفي الزيادة، لا يطردون ذلك، بل قد يقبلون الزيادة ويرون أنها محفوظة، وقد يردونها ويحكمون عليها بالشذوذ تبعا للقرائن ولو لم تكن مخالفة، لكن دلت القرائن على أن الراوي لم يحفظ هذه الزيادة وإن كان ثقة. فقبولها باضطراد ونفيها باضطراد ليس من موافق لصنيع الأئمة في هذا الباب، وإن حكموا بأن زيادة الثقة مقبولة، لما هذا ما جرى عليه المتأخرون، أما الأئمة الكبار المتقدمون فلا. وقد يقول قائل، والإنسان بصدد تعلم هذا العلم العظيم ودراسته وتخريجه ودراسة أسانيده والحكم على الأحاديث والزيادات، نقول لا مانع أن يتمرن الطالب على القواعد المضطردة، لأنه إذا لم يتمرن على القواعد المضطردة يضيع، يتمرن تمرين لكن لا يعمل ولا يفتي بمقتضى ذلك، يتمرن ويحكم بالقواعد المضطردة المعتمدة عند المتأخرين ويعرض نتائجه على أهل الخبرة وأهل المعرفة ويقارن بين أحكامه وأحكام الأئمة، فإذا تأهل صارت لديه الأهلية لمحاكاة المتقدمين من الحكم بالقرائن، هذا فرضه، لأن المتأخرين على حال المتقدمين كما هو معروف، لكن الشأن في طالب العلم المبتدئ الذي يريد أن يتعلم، ناشئ يريد أن يتمرن، نقول لا مانع أن تحكم بالقواعد المضطردة. فإذا ما تأهلت في موعد ذلك وساويت المتقدمين في معرفة القرائن والحكم بها، هذا فرضك، والله المستعان. فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى كل حال هي ثابتة بالإسناد الصحيح، فلو فعلها أحيانا وتركها في الغالب كان أولى، يعني لو فعلت أحيانا إحياء لهذه السنة والترك هو الغالب، لأن أكثر الرواة على عدم ذكرها، أعني بركاته في التسليمة الأولى التي عن اليمين، وأما عن الشمال فلا. فكان يسلم السلام الجمهور على أنه واجب، وقال بعضهم ركن لا تتم الصلاة إلا به، فعله النبي عليه الصلاة والسلام وداوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وعند الحنفية ليس بواجب ولا ركن، إنما تتم الصلاة بدونه، إنما هو مجرد علامة على انقضاء الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام داوم على السلام، كان يسلم عن يمينه وعن شماله، ومن يوجب السلام يقول أن الواجب، الأكثر من الشافعية والمالكية على أن الواجب التسليمة الأولى، وأما الثانية فهي سنة، والتسليمتان ركن من أركان الصلاة عند الحنابلة، والحنفية لا يرون ذلك، يرون علامة على انقضاء الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعرفنا ما في هذه الزيادة من قبول ورد، والصواب أن السلام ركن من أركان الصلاة، داوم النبي عليه الصلاة والسلام عليه وقال صلوا كما رأيتموني يصلي، وقال تحريم والتكفى التسليم. وأما ما يروى من حديث ابن عمر أنه إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقعد ثم أحدث قبل التسليم فقد تمت صلاته، حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، هذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ، وكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم المسيء التسليم لا يعني عدم الوجوب، لأنه زيد على ما جاء في حديث المسيء واجبات غير السلام. بعضهم يستدل على هذا بقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وليس فيه سلام، نقول أيضا ليس فيه قيام ولا قراءة ولا غير ذلك من أركان الصلاة وواجباتها، فلا يعني أنه ليس بواجب.
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة، دبر الشيء عقبه وآخره، دبر يحتمل أن يكون في آخر الشيء جزء منه في آخره، ويحتمل أن يكون عقبه منفصلا عنه، وجاء نصوص بهذا وبعض النصوص بهذا. كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة بعد الفراغ منها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. في الصحيح في بعض روايات البخاري ثلاثا، وفي بعضها مرة واحدة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وعلى كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، بعض الروايات ولا راد لما قضيت، عند عبد بن حميد وغيره ولا راد لما قضيت، وهي صحيح زيادة على ما هنا، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم لا مانع لما أعطيت. لو أن الناس كلهم اجتمعوا على أن يمنعوا أحدا من الخلق من شيء قد كتبه الله له لن يستطيعوا أن يمنعوه مما كتبه الله عليه، كما أنهم لو اجتمعوا على أن يعطوه ما لم يكتب له لن يستطيعوا، فالله سبحانه وتعالى هو المعطي وهو المانع وهو النافع وهو الضار. لا مانع لما أعطيت، فالمكتوب لا بد من حصوله، وإن اجتمع جميع الأرض للمنع أو للإعطاء لما حصل إلا لما قدره، ولا معطي لما منعت، وبعض الناس يجبن عن قول الحق خشية على رزقه المكتوب له، كما أن بعض الناس يبادر بالباطل لهثا وراء شيء لا يدري هل كتب له أو لم يكتب، لكنه إذا علق أمره بالله جل وعلا وتعلق قلبه به وتوكل على الله حق التوكل وجزم يقينا أنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع لم يمنعه من قول الحق مانع، ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت، ما قضاه الله جل وعلا وكتبه على الإنسان لا بد أن يحصل. قد يكون المكتوب معلق بأسباب وجودا وعدما، فيكون وجوده مرتبط بسبب إن وجد وإلا فلا، لكن الأصل أنه لا راد لما قضى الله جل وعلا، والسبب مما قضاه الله جل وعلا، يمحو الله ما يشاء ويثبت في هذا حديث من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، ينسأ له في أثره المكتوب الذي هو بأيدي وعلى علم الملائكة، أما ما في علم الله جل وعلا فإنه لا يتغير، الله سبحانه وتعالى كتب له هذا العمر وكتب له هذا السبب، ويبقى أن الله جل وعلا يمحو ما يشاء ويثبت، يعني مما في علم الملائكة، أما ما في علمه جل وعلا فإنه لا يتغير ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد، لا ينفع صاحب الحظ والنصيب من الله جل وعلا، ولا يغنيه منه حظه ولا نصيبه، متفق عليه. ففي هذا دليل على استحباب قول هذا الذكر بما فيه من كلمة الإخلاص وما عقبت به بعد الفراغ من الصلاة، وليس بدبر الصلاة يعني في آخرها، لا، إنما هو بعد الفراغ منها.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة ومن اعتزل الفتن بعد النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن. الضمير يعود على متأخر، الأصل أن يقدم اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن إلى آخره، ثم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن دبر كل صلاة، فعود الضمير على متأخر. لا أعني مفردات اللغة، يحتاج في القواعد. الآن أنت أن تجزم من هذا لفظ سعد رضي الله عنه أو رواه بعض الرواة بالمعنى، مسألة الاحتجاج بالحديث في قواعد العربية مسألة خلافية بينه، وسبب الخلاف تجويز الجمهور الرواية بالمعنى. ولو ضمننا أن هذا هو اللفظ النبوي أو لفظ الصحابي، الصحابة عرب أقحاح، لابد أن نحتج بهم، وأهل العلم جوزوا الرواية بالمعنى، ولذا رأى بعض أهل العربية أنه لا يحتج بالحديث في العربية. على كل حال الأمر لا يلتبس، سواء قدمنا الضمير وأخرنا ما يعود عليه أو عكسنا، المعنى واضح ومفهوم، وإن كان الأصل أن الضمير لا يعود على متأخر لفظا ورتبة، لا يعود على متأخر لفظا ورتبة، لكن إذا تأخر في أحد الأمرين وتقدم في الأمر الثاني لا بأس. يعني إذا قلت خاف ربه عمر، الأصل خاف عمر ربه، فأعدنا الضمير على متأخر في اللفظ لكن رتبته متقدمة، رتبة عمر التقدم لأنه فاعل، لكن لو كان مفعول والضمير مقترن بالفاعل يعود على المفعول لا يجوز، وتأخر المفعول وعاد الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة لا يجوز، زان نوره الشجر هذا لا يجوز عند أهل العلم. المقصود أنه كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة، بهن يعني بهذه الأمور التي ذكر، اللهم بك من البخل. البخل هو منع ما يجب دفعه، وأعوذ بك من الجبن وهو المهابة للأشياء والتأخر عنها، لا سيما إذا كانت هذه المهابة تعوق عن أمر واجب من جهاد مثلا من أمر بمعروف نهي عن منكر، من تعليم لابد أن نستعاذ منه، هذا جبن. وبعض الناس يسميه حياء وهو في الحقيقة ليس بحياء، لأن الحياء خير كله، الحياء لا يأتي إلا بخير، فكيف يعوقك هذا الحياء على حد زعمك من الجهاد في سبيل الله؟ كيف يعوقك هذا الحياء من إنكار المنكر الذي يجب تغييره؟ كيف يحول بينك هذا الحياء وبين ما يستحب فعله مما ندب الشرع إليه؟ هذا في الحقيقة ليس بحياء، بل هو جبن وذل ومهانة. وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر كي لا يعلم بعد علم شيئا. إن من سبر حال هؤلاء الذين اختلطوا وردوا إلى أرض العمر، هم يشتركون مع الأطفال في التصرفات التي لا يقبلها العقل، لكنها مقبولة من الطفل وليست مقبولة من كبير، لأن الطفل يرجى أن يكبر ويتصرف تصرفا حميدا، لكن الكبير كيف يرجع؟ والرد إلى أرض العمر الموت خير من أرض العمر، كون الإنسان يرد إلى أن يصل إلى حد لا يعرف نفسه، لا يعرف أولاده، لا يعرف كيف يتعامل مع الناس، لا يعرف كيف يتصرف، بل يتصرف تصرفات يستحم من ذكرها، هذا يستعاذ منه لأنه شر، صلى الله عليه وسلم. يعني ختام الحياة بهذا، نعم هو موجود وشيء يكتبه الله ويقدره على الإنسان، لكنه ليس بشيء مما يطلبه الناس، بل ينبغي أن يستعاذ منه. وإن كان ظاهره أنه طول في الحياة، الحياة ما قيمتها؟ يعني لو تصور أن إنسان يموت في 60 أو في 70 قبل أن يصل إلى هذا الحد، أو إذا وصل هذا الحد وصل إلى أرض العمر واستمرت به الحياة 20 سنة، ما فائدة من هذه 20؟ هل يستفيد منها؟ لا يستفيد شيء. ولذا جاء الاستعاذة من أن يرد الإنسان إلى أرض العمر. نعم خيركم من طال عمره، لكن بالقيد، وحسن عمله. ولا يتصور ويتوقع ممن رد إلى أرض العمر أنه يحسن عمله. ولذا جاء أن كان يتعوذ بالله جل وعلا من أن يرد إلى أرض العمر. وأعوذ بك من فتنة الدنيا. نعم الدنيا تفتن، وكم من شخص سلك الجادة والطريق المستقيم الصراط القويم، بدأ يطلب العلم ويتعبد، ثم بعد ذلك دخل في أمور الدنيا فافتتن بها. ولذا سلف هذه الأمة لا يرغبون ولا يرغبون في مخالطة أهل الدنيا، لا يرغبون لئلا يفتن الإنسان. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كادت أن تفتنه الإنبجانية، كساء مخطط تفتنه تشغل عن صلاته، فماذا عن هذه المظاهر التي غزت دور المسلمين، بل غزت بيوت الله عز وجل من الزخارف؟ تقدم الحديث عن هذه المسألة في باب المساجد والعناية بها، تنظف وتطيب لكن لا تزخرف. كل هذا ما يفتن الإنسان. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، ليش؟ لنفتنهم فيه. هذه فتنة. والذي يكثر من مخالطة أرباب الدنيا لا يؤمن عليه أن يفتتن. ولذا أهل العلم بالدخول على السلاطين، لأنه يخشى عليهم من الافتتان، قليل نادر الذي يسلم من هذه الفتنة. جاء النهي لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، لكن من خالطهم ولم يفتتن بدنياهم وزخرفها ونفعهم بما عندهم من علم، هذا على خير إن شاء الله. قد فعله جمع من أهل العلم ممن يؤثر ولا يتأثر، لكن الشأن في من يتأثر ولا يؤثر. مثل هذا يقال اهرب واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هنا الزم الذين يعينونك على طاعة الله جل وعلا. وأعوذ بك من فتنة، وأعوذ بك من عذاب القبر. عذاب القبر ليس بالأمر السهل، هذه أيضا فتنة. تقدم فتنة القبر وما يترتب عليها من عذاب. وقد جاء أيضا في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. كان أحدهما يمشي بالنميمة والآخر لا يستبرئ من بوله أو لا يستنزه من البول أو لا يستتر من البول. وعامة عذاب القبر من هذين الأمرين. فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه، والنميمة تفسد بين الناس، نقل الكلام على جهة الإفساد هذا يفسد أحوال المسلمين. وأيضا الاستبراء من النجاسات والتخلص منها بيقين هذا واجب، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليك. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا. يقول كما يقول الأوزاعي أحد رواة الحديث: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لأن أستغفر السين والتاء للطلب، فأستغفر أطلب المغفرة من الله جل وعلا. وإذا قيل استغفر واستغفر والاستغفار، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر، جاء تفسيره بأنه يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وأما الاستغفار الوارد في هذا الحديث فسره الراوي بقوله: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، يعني يكررها ثلاث مرات، لا يقول أستغفر الله ثلاثا، وإنما يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ثم يقول: اللهم أنت السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام، فالله جل وعلا من أسمائه السلام، كما جاء في آخر سورة حشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل ما عيب ومن نقصان. فالسلام من أسمائه جل وعلا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، منك السلام لخلقك، والسلامة إنما تطلب من الله جل وعلا، السلامة من الآفات، السلامة من النقائص والعيوب، إنما تطلب من الله جل وعلا. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الغنى المطلق والفضل التام، وهذا من عظائم صفاته جل وعلا. ولذا جاء الأمر بالإلحاح بهذا: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. فعلينا أن نلح بمثل هذا، فإنه حري أن يستجاب لنا. إذا انصرف من صلاته، يعني إذا سلم منها، سمعنا انصرف قام من مكانه وخرج، لا، انصرف يعني سلم. لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، يعني من الصلاة. وإن قال بعضهم أن المراد بالانصراف الانصراف من جهة القبلة، يعني ما ينصرف الإنسان حتى ينصرف الإمام عن قبلته، وهو محتمل. نعم.
أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وفي رواية أخرى أن التكبير 34.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله، يعني قال سبحان الله، دبر كل صلاة 33، قال سبحان الله، التسبيح التنزيه، سبحان الله دبر كل صلاة، وهذا بعد الانصراف من الصلاة. ولا يقول قائل أن الدبر يحتمل أن يكون في آخر الشيء قبل الانفصال منه، لا، هذا بعد الفراغ من الصلاة إجماعا. 33. وحمد الله، قال الحمد لله 33، يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، ثم بعد ذلك يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وكبر الله، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33. فتلك 99، ناتج المجموع 33 و93. وقال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، رواه مسلم. هذا الوعد وهذا الجزاء لمن حقق الشرط بأن قال سبحان الله 33 وحمد الله 33 وكبر 33 وختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. من حقق الشرط، يعني هل يكفي أن نقول باللسان دون عقل المعاني، أو نقول الجزاء المرتب في الحديث على مجرد النطق ولو نعقل معانيها؟ وهل يرتب هذا الجزاء لمن زاد عليها؟ من نقص أمره معلوم، لكن من زاد عليها بأن قال سبحان الله 40 مثلا والحمد لله 40 والله أكبر 40، كونه يقصد الزيادة هذا أمر واضح أيضا، لئلا يعتقد أن هذا أكمل مما قاله عليه الصلاة والسلام، مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والعبادات التوقيفية. لكن من خشي أن يكون ما ضبط العدد مثلا وأراد أن يخرج من عهدة هذا العدد بيقين، هل نقول له أن يزيد أو لابد أن يتقيد بالعدد ليتحقق الجزاء؟ وهكذا في بقية الأذكار التي جاءت محددة بعدد، منهم من يقول أن الزيادة على القدر المشروع تدخل في حيز البدعة، أن تشرع لك هذا العدد فلا يجوز أن تتعداه. النقص لا إشكال في كونه لا يترتب عليه الجزاء، يصدق على من قال سبحان الله 30 والحمد لله 30 والله أكبر 30 90، ما قال 99 وقال لا إله صرف 91، يعني ما يصدق عليه أنه جاء بالعدد ليثبت له الجزاء المرتب عليه، هذا مفروغ منه. لكن لو قال هذا 35 وهذا 35 باب الاحتياط ومن باب أنه يجزم أنه قال العدد المطلوب والزيادة فضل الله واسع. منهم من يقول أن الجزاء يترتب على العدد بالتحديد ولا تجوز الزيادة عليه، وأن من زاد على ذلك يدخل في حيز الابتداع. ومنهم من قال كما جاء في حديث لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة، لم يأتي أحد من مثل من إلا من أو إيش أو زاد، فدل على أن الزيادة لا بأس به، زيادة تمجيد زيادة تحميد لا بأس، زيادة تنزيه لا بأس مقبولة. ولا شك أن التقيد بالنص وما جاء فيه من عدد أولى أولى. إذا أردت أن تزيد اذكر أذكار مطلقة، لا أحد يمنعك أن تسبح 1000 تسبيحة، ما في أحد. كان أبو هريرة رضي الله عنه يسبح 12,000 تسبيح أبو هريرة، لأنه ذكر مطلق، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات لا يدخل تحت حد. لكن الكلام على ما رتب عليه من أجر، هل يحصل أو لا يحصل، مسألة خلافية بين أهل العلم، والأكثر على أنه على أن الأجر يرتب على من تقيد بهذا العدد ولو لم يستحضر لمجرد قول. الاستحضار واستحضار المعاني والتأثر بهذه المعاني وأيضا معرفة هذه المعاني أجرها قدر زائد على ذلك، لأن الأجر من سبح هذا سبح، يصدق عليه أنه سبح، كما أن من قرأ القرآن له بكل حرف 10 حسنات ولو لم يتدبر له أجر الحروف، لكن يبقى أجر التدبر قدر زائد على ذلك، وفضل الله واسع. وإذا قلنا أنه لا بد أن يستحضر ولا بد أن ولا يثبت له من الأجر، حرمنا عموم المسلمين من هذا. من الذي يستحضر كل ما يقول؟ لكن الشرع قال لك هذا وامتثلت يرجى لك الأجر إن شاء الله تعالى إذا قلت ذلك مخلصا لله عز وجل. فتلك 99 يعني جملة، وقال تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بعض الروايات يحيي ويميت، بعض الروايات حي لا يموت بيده الخير، مقصد أنها روايات، وهو على كل شيء قدير، وغفرت له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. والجمهور على أن المراد بالخطايا هنا الصغائر، وأما الكبائر لا بد لها من توبة، مثل هذا الصلوات 5 ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارات، ما اجتنبت الكبائر ما لم تغش كبيرة، فالكبائر أمرها عظيم. قد يقول قائل الصغائر مكفرة بغير هذا، باجتناب الكبائر مكفرة، بالصلاة مكفرة، بالعمرة للعمرة، برمضان بالجمعة ومع ذلك أنت بحاجة إلى مزيد من المكفرات، أنت بحاجة إلى مزيد من المكفرات. فعلى الإنسان أن يحرص أشد الحرص على ما جاء في مثل هذه النصوص، ويحرص أيضا أن لا يغشى الكبائر لئلا يعرض نفسه لغضب الله وعقابه، لأن الله جل وعلا يغار. نعم رحمته وسعت كل شيء، غفور رحيم، لكنه أيضا شديد العقاب ذو انتقام. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. المقصود أن الله جل وعلا يعاقب ويغضب ويغار على محارمه، فلا نعتمد على ساعة رحمة الله جل وعلا، ومع ذلك لا نيأس ولا نقنط من رحمته التي وسعت كل شيء. فعلينا أن نبذل الأسباب ولا نعتمد على هذه الأسباب، بل يبقى الإنسان خائفا وجلا يرجو ثواب الله، حطت عنه خطاياه، غفرت عنه خطاياه، من قال سبحان الله بحمده 100 مرة، يعني في دقيقة واحدة تقال سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله، في دقيقة واحدة حطت عنه خطاياه وكانت من زبد البحر، يعني في كثرتها مثل ما يعلو على البحر، كم يعلو على البحر من زبد. وفي رواية أخرى ومقتضى صنيع المؤلف أنها عن أبي هريرة، لأنه إذا اختلف الصحابي لا بد من التنصيص عليه، وليست من رواية أبي هريرة، وإنما هي من رواية كعب بن عجرة أن التكبير 34. وهكذا جاءت أيضا في حديث فاطمة إذا أويتما إلى فراشكما فقولا إلى آخره، كبر الله 34. وحينئذ تتم 100، تتم 100 إذا قلنا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 تتم 100. وهذه صيغة من صيغ هذه الأذكار، تقال هذه أحيانا، وأحيانا تكمل 100 بلا إله إلا الله. وجاء أيضا أن التسبيح 25 والتحميد كذلك والتكبير كذلك ولا إله إلا الله كذلك، وجاء 10 10، هذا من اختلاف التنوع، فالإنسان يقول هذا أحيانا ويقول هذا أحيانا، وإن كان الأكثر ما جاء هنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 33 ثم يقول تمام 100. ويستوي في ذلك أن يفرد كل جملة وبين أن يجمع بين هذه الجمل، سواء قال سبحان الله سبحان الله 37 أو قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، سبحان الله والحمد لله والله أكبر يجمع بينه، ولا يضره بأيهن بدأ. المقصود أنه من المجموع يتحصل 100.
أحسن الله إليك. وعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك يا معاذ، وفي رواية: إني أحبك. فقال معاذ رضي الله: وأنا أحبك. وتسلسل الخبر بقول كل راوي من رواته: إني أحبك، لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك. أوصيك يا معاذ لا تدعن، لا ناهية، لا تتركن هذا الذكر دبر كل صلاة، كل صلاة. مثل ما قلنا يحتمل أن يكون في آخر الشيء وأن يكون منفصلا عنه، والاحتمال قائم. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يقرر أن الأذكار بعد الصلاة والدعاء يكون في آخرها، لكنه غير مضطرد، هذا غير مضطرد. جاء في بعض الأدعية أن تقال بعد الصلاة، إذا انصرف من صلاته قال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. والصلاة أيضا مشتملة على أذكار فليست مضطردة. لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول، دبر كل صلاة، كل صلاة، كل من صيغ العموم، فيشمل الصلاة الفريضة والنافلة العامة والخاصة، الصلوات الخاصة، صلاة الجنازة صلاة، لا يمنع أن تدخل في هذا النص، صلاة الاستسقاء صلاة، صلاة العيد صلاة، الكسوف كلها صلوات، الرواتب، النوافل المطلقة تدخل في هذا الحديث، الفرائض من باب أولى. لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا لم يكن عون من الله للفتى لا بد من طلب الإعانة من الله جل وعلا، ولذا جاء في سورة الفاتحة التي تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نطلب العون منك، نستمد العون. فالإنسان إذا لم يعنه الله جل وعلا، إذا وكله على نفسه وكله إلى ضعف، لا يستطيع أن يصنع شيئا. أما أعني على ذكرك، يعني على مداومة الذكر، على مداومة الذكر ولزومه. وجاء في مداومته ولزومه والإكثار منه نصوص كثيرة، جاء في الترغيب فيه ما يدل على أن من يتركه محروم، وأي حرمان مما رتب على ذلك من أجور عظيمة على أعمال يسيرة. سمعنا سبحان الله بحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت من زبد البحر، يعني لا يترك مثل هذا إلا شخص بين واضح الحرمان. القرآن الكريم أعظم الأذكار، يعني تصور طالب علم ليس له حزب ورد من القرآن يومي لا يتركه حضرا وسفرا مهما كانت ظروفه، يتصور أن يوجد طالب علم يفرط بحزب نصيبه من القرآن؟ نعم يوجد، لكن هذا حرمان، شيء لا يكلفك شيء. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لا يحتاج والله تقول لا أبدا الآن لست مستعد للذكر، لا يحتاج تشغل سيارة ولا تحمي سيارة ولا شيء، حتى ولا يحتاج ولا نور ولا تجلس، إذا كنت جالس أذكر الله قياما وقعودا وعلى جنب، أذكر الله ساء على جميع أحوالك وأحيانك. اللهم أعني على ذكرك، يعني من توفيق الله جل وعلا العبد أن يلهمه الذكر، وأيضا الشكر المتضمن للمزيد من النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر مطلوب استمراره، ولا يقال أنه يلزم منه تسلسل، بل تسلسله مطلوب، لأنك إذا شكرت الله جل وعلا على نعمة من نعمه التي لا تعد ولا تحصى، توفيقك لهذا الشكر نعمة يحتاج إلى شكر فاشكر، ثم توفيقك للشكر الثاني نعمة يحتاج إلى شكر، وهكذا. فالهج بالذكر والشكر ولا يزال لسانك رطب من هذا. وحسن عبادتك، وحسن عبادتك يعني الاتيان بها على وجه حسن على وفق مراد الله جل وعلا، لأن العبادة إذا جيء بها على مراد الله ترتبت عليها آثارها، لكن لو نقص منها ما نقص نقص أجرها بقدر ما نقص منها مما لا يخل بأصلها وصحتها، لكن لو جاء بها على وجه غير مجزي، ولو صلى أو زكى أو صام على وجه غير مجزي وجودها مثل عدمها، صلي فإنك لم تصلي. فالمطلوب إحسان العبادة، لا مجرد إيجاد العبادة على أي وجه، إنما على وجه تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب. يقول يريد تبيين مع معنى الصلاة والسلام على الصحابي الجليل علي بن أبي طالب، وهل يجوز الصلاة والسلام على الصحابة؟ نرجو بيان ذلك. أما على جهة الاستقلال فالمسألة خلافية، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، لكن العرف عند أهل العلم يخصون الصلاة بالنبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة يترضون عنهم ويترحمون على من بعدهم، هذا عرف عند أهل العلم مشوا عليه ودرجوا عليه، فلا يصلى على غير النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقال للنبي عليه الصلاة والسلام عز وجل أنا عزيزا جليلا، بل العرف خص ذلك بالله جل وعلا. تخصيص علي رضي الله عنه وأرضاه بالصلاة أو بالسلام كما يوجد في بعض الكتب عليه السلام دون غيره من خيار هذه الأمة لا ينبغي، بل إذا قلنا بجواز الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام فأولى بها قبل علي، من هو أفضل من علي رضي الله عن الجميع، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، كما هو المعتمد عند أهل السنة. وعلى كل حال مثل ما ذكرنا لا ينبغي تخصيص علي رضي الله عنه وأرضاه بشيء لا إلا بما خصه به النبي عليه الصلاة والسلام، ما لم يخص به في النصوص الشرعية فلا، هو كغيره من الصحابة له منزلته ولا يغلى به، وعليه تصل النار طائفتان كما قال الناظم: إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلها ثاني، لا يغلى ولا يجفى. نزل منزلته رضي الله عنه وأرضاه رابع الخلفاء وصهر الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنزلته في الدين معلومة، لكن لا يعطى أكثر مما يغلى به فيصرف له شيء من حقوق الرب جل وعلا، أو حتى يفضل على من هو أفضل منه، والله المستعان. يقول: هل يدل ذلك على أن قول صلى الله عليه وآله وسلم بدعة، أو المقصود بالبدعة الصلاة على الآل فقط كقوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا أحد يقول أنها بدعة، وإن كانت شعار لبعض المبتدعة بمعنى أنهم لا يصلون على الصحب، كما أن الصلاة على الصحب شعار لمبتدعة آخرين، فالأولى أن نجمع بينهما، وإن كان لا يلزم خارج الصلاة أن نصلي على الآل ولا على الصحب، إنما يتم الامتثال بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من باب التوازن وبيان وسطية أهل السنة، أننا كما نتولى الآل نتولى الصحب أيضا، فلا نغلو ولا نجفو، ولكل منهما حق، ولا نقول إن الصلاة على الآل بدعة ولا. أما داخل الصلاة فلا بد من الصلاة عليهم كما جاء في الحديث، خارج الصلاة الامتثال يتم بدونهم، لكن إذا جئنا بهم من باب الإنصاف أن نأتي بالصحب. ولنبين بذلك أن مذهب أهل السنة في الصحابة عموما وسط بين مذهب الروافض وبين مذهب النواصب. ما يقال أن الصحابة رضي الله عنهم يدخلون في الآل إذا أفرد، الآل أخص، أوائل الآل يدخلون في الصحابة، يعني من له صحبة منهم يدخلوا في الصحابة، لكن مع ذلك من أراد الكمال يفرد الآل لما لهم من حق، وهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا ينص على الصحب لما لهم من فضل علينا، يعني لولا الصحابة ما وصلنا دين، فمن حقهم علينا أن نفردهم بالذكر. يقول: قال رسول لمعاذ، قل الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن، هل يقبيل السلام من بعده؟ على كل حال هي دبر الصلاة، وعرفنا أن الدبر قد يكون داخل الشيء ملاصقا له في آخره، وأحيانا يطلق على ما بعد السلام بعد الفراغ من الشيء، وأكثر التي مرت بنا بعد السلام. وهذا قلنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يفرق بين ما كان دعاء وما كان ذكر، فما كان دعاء يكون قبل السلام، وما كان ذكر فهو بعد السلام. عرفنا أن هذا غير مضطرد، بل جاء من الأذكار ما هو داخل الصلاة، وجاء من الأدعية ما هو خارج الصلاة، والمسألة فيها سعة، إن شئت فقولها قبل السلام، وإن شئت فبعد السلام. يقول: أنا أقول في التشهد الأخير: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. نعم، جاء الجمع بين إبراهيم، وجاء أيضا إفراد الآل، وإذا أفردوا دخل فيهم إبراهيم، فآل الشخص أول من يدخل فيهم دخولا أوليا الشخص نفسه، كما بقوله جل وعلا: ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هل يعني هذا أن فرعون ليس معهم؟ هو مقدمهم، يقدمهم يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا لا أجد الطمأنينة والخشوع في الصلاة، فما هي العوامل التي تساعدني على الخشوع في الصلاة؟ وهل المعاصي تحرم المصلي من الخشوع؟ أعني الخشوع في الصلاة شيء محل شكوى من كثير من أهل الخير والفضل والاستقامة فضلا عن غيرهم، أما أثر المعاصي فظاهر، لكن الكلام في أهل الفضل والاستقامة. نعم، قد يغفل الإنسان، قد يطرأ له ما يطرأ، قد يلبس عليه الشيطان فيسهو عن بعض صلاته، لكن الإشكال في وجود مثل هذا الأمر في جميع الصلاة، حتى ممن ينتسب إلى طلب العلم، هذا شيء مقلق، يجده الإنسان من نفسه أحيانا يصلي لا يدري كم صلى، يقرأ الإمام لا يدري ماذا قرأ، ينصرف من صلاة، لكن ما يعين على ذلك أن تقبل على صلاتك، وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم الذي يلبس عليك صلاتك، وأن تصدق اللجأ إلى الله جل وعلا، وأن تتدبر وتعي ما تقول وتسمع وتصدق مع الله جل وعلا، ويعينك على ذلك إن شاء الله تعالى. يقول: ما هو مذهب الهادوية؟ الهادوية فرقة من فرق الزيدية، وهم في وقت الصنعاني غالب سكان اليمن، كما نص على ذلك في سبل السلام، غالب سكان اليمن هادوية وهم من الزيدية، فكأن نسبتهم قلت وزاد عدد نسبة أهل السنة من الشافعية وغيرهم، المقصود أنهم طائفة من الزيدية. يقول: هناك أجهزة كالحاسبة، حاسبة رقمية مع كل تسبيحة يضغط على الزر، ما حكمها؟ وأيضا السبحة. الأولى أن يسبح الإنسان بأنامله ويذكر الله، يعد بأنامله لأنها مستنطقة، فتشهد له يوم القيامة، والنبي عليه الصلاة والسلام وجه أم المؤمنين إلى التسبيح باليد بدلا من الحصى، بدلا من عد بالحصى، والسبحة حكمها حكم هذه الحصيات، ومثلها مثل الحصى الآلة هذه التي تعد. فالأولى أن يسبح ويعد الإنسان أذكاره بأصابعه. يقول: متى تقال أذكار الصلاة؟ هل هي بعد الصلاة المفروضة أو النافلة أو كل ما جاء فيه التعميم دبر كل صلاة يشمل النافلة والفريضة؟ وإلا فالأصل أن الأذكار المرتبة المذكورة هذه بعد الفريضة. يقول: حكم مشاهدة المناظرات التي تكون بين المسلمين والنصارى أو الشيعة والسنة، سمعت أنه من موالاة، فهل هذا صحيح؟ الأصل أن المناظرات بين أهل الحق وغيرهم لإقناع غير أهل الحق وبيان الحق ونشره طريقة شرعية، وأهل العلم يعقدون المناظرات ويصنفون فيها الكتب، وجاء هذا الأسلوب أشرب المناظرة في النصوص في القرآن. المقصود أنها لها أصل شرعي، بيان الحق وإقامة الحجة على المخالف، لكن إعلان هذه المناظرات وكون هذه المناظرات يطلع عليها من يستوعب ومن لا يستوعب هذا خطأ، لأن هذه المناظرات لابد أن يكون فيها شيء من الشبه، وقد تقصر حجة المناظر عن إزالة هذه الشبهة فتقع موقعها من قلوب بعض العامة، وحينئذ يصعب اجتثاثها، وقد يستوعب الشبهة ولا يستوعب الرد، فيحصل بذلك ضرر على عوام المسلمين. فينبغي أن لا تلقى هذه المناظرات على عوام المسلمين، لكن من تأهل ويستوعب لا بأس يحضر ويناقش. يقول: أنا مما نبتلي بتأخير صلاة الفجر عن وقتها. هذا لا يجوز إذا كان هذا ديدا وهذا طريقة مستمرة، لا يجوز. بل إذا كان السبب في تأخيرها السهر مثلا قيل بتحريمه، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إن كان الإنسان لا يتيسر له بل لا يستطيع الصلاة مع الجماعة إلا بالنوم المبكر تعين عليه، وحينئذ يكون السهر في حقه حرام. الأصل فيه أنه مكروه، يكره الحديث بعده عليه الصلاة والسلام، لكن إذا ترتب عليه فائدة فهو مطلوب. إن ترقي ترك مستحبات وسنن صار مكروها وزادت فيه الكراهة، إن ترتب عليه ترك واجبات صار محرما على حسب الآثار المترتبة عليه. فمثل هذا لا بد أن يعمل الاحتياطات اللازمة والكافية، ويهتم لصلاة الفجر لئلا يتشبه بالمنافقين. أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، فأمرها خطير، من صلى البردين دخل الجنة. فأمر صلاة الفجر عظيم جدا، بعض الناس لا يقيل لذلك بال ولا يهتم لا بنفسه ولا بمن تحت يده، يركب الساعة والمنبه على الدوام والأولاد لا يوقظهم إلا للمدارس. هذا خيانة لمن استرعاه الله عليه، هذا خيانة للأمانة التي أنيطت به. فإذا كان يفعل ذلك في نفسه ويقصد ذلك فالأمر خطير، فتفويت صلاة واحدة عن وقتها. ابن حزم نقل الإجماع على أنه إذا تعمد ذلك وأخرج الصلاة عن وقتها لا يقضيها، يكفر. وإن كان طرف آخر نقل الإجماع عن أهل العلم لا سيما الأئمة الأربعة كلهم يقول يقضي ولا يكفر بذلك، لكن خطره عظيم. نسأل الله السلامة والعافية، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.